بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وقد سبق في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بمقام من مقامات يوم القيامة، ألا وهو النفخ في الصور. وتقدم الحديث عن عدة مسائل تتعلق بهذا الأمر، فكم عدد النفقات على القول الراجح؟ نفختان. طيب، ما هو الدليل؟ أيوة، كم نفخة ذكر هنا؟ نفختان. طيب، في أي يوم تقع النفخة؟ يوم؟ لا، في أي يوم من أيامنا هذه؟ يوم الجمعة. بدء الدليل حديث من؟ ها؟ لا أدري يا سنة، أتسأل وأم تجيب. ها؟ السلام عليكم. حديث من؟ طيب، نص الحديث. أيوة، فيه الصاعقة وفيه النفخة. طيب، من قال إن عدد النفخات ثلاث، بماذا استدل؟ طيب، بعطيك أنا أحد الأدلة. استدلوا بحديث يسمى حديث الصور طويل. ما درجة هذا الحديث؟ إيش علة الضعف أو سبب الضعف؟ سبب الضعف بالحديث، ها؟ طيب، من ضعفه من العلماء؟ ضعف هذا الحديث أي حافظ؟ ما يتحفظ عندنا، ها؟ الأمة ما شاء الله من عصر التابعين وما بعدهم في القرن الثامن تقريبا، أي حفظ كثير أو حفاظ كتب. نعم، ها، وأيضا ما إيش؟ أنت عارف شو سويت أنت؟ ها؟ أنت جبت اسم الراوي الضعيف زين، قلت إنه إيش؟ ضعفه. أصلا مدار الضعف على هالراوي هذا، فهمت؟ خطأت؟ إسماعيل بن رافع هذا هو الراوي، هو علة الحديث، لكن من ضعف الحديث الحافظ البيهقي، الحافظ بن حجر، عبد الحق الإشبيلي وغيرهم من أهل العلم. طيب، ما محور الخلاف؟ يعني وين نقطة الخلاف بين من قال إن عدد النفخات ثلاث أو إنها نفختان؟ تفضل. طيب، أحسن. طيب، ننتقل إلى الدرس الجديد. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم كذلك على مقام عظيم من مقامات يوم القيامة، ألا وهو الحشر. والحشر كما قلت هو إحدى المقامات التي يمر بها جميع الخلق، ويحصل في هذا المقام من غرائب الأحوال وعجائب الأمور ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر أعني الحشر يقع بعد بعث الناس من قبورهم وقيامهم لله عز وجل، حيث إنهم يساقون إلى أرض المحشر، وذلك لفصل القضاء بينهم ولتجزى كل نفس ما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والحشر معناه في اللغة الجمع، والحشر معناه في اللغة الجمع، وقد دل على ذلك قوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي جمعناهم فلم نترك منهم أحدا إلا أتينا به في هذا المكان. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، الذي هو يوم القيامة. أما في المعنى الشرعي فقيل في تعريف الحشر هو جمع الناس، هو جمع الناس، لأن قلنا الحشر في اللغة إيش؟ الجمع، فيكون هناك رابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فقيل في معناه هو جمع الناس حفاة عراة غرلا بهما على صعيد واحد للحساب والجزاء، هو جمع الناس حفاة عراة غرلا بهما على صعيد واحد وذلك للحساب والجزاء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو إخراج الناس من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب، فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب. راجعوا فتح الباري مجلد 11 صفحة 379، وكذلك راجعوا لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله. فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب، هذا هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للحشر. والسؤال المعقود من المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان صفة الحشر أو طلب صفة الحشر، كيف يكون حشر الناس إذا أخرجوا من قبورهم وسيقوا إلى أرض المحشر؟ هل هي على درجة واحدة أم أنهم متفاوتون؟ سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. وهل الحشر عند القيام من القبور كالحشر إلى جهنم أو إلى الجنة أو النار؟ هذا سؤال أيضا، كل هذا سيذكره المصنف. وهل هناك حشر في الدنيا أم أن الحشر خاص بالآخرة؟ هذا أيضا سيتطرق إليه المصنف. فنبدأ الآن بذكر أو بقراءة ما ذكره من النصوص من الآيات والأحاديث. تفضل اقرأ.
في صفته آيات كثيرة.
اقرأ السؤال.
كيف صفة الحشر في الكتاب؟
نعم.
في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأصحاب الإبل، وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة.
نعم أبدا. لا الذي يهدي
كيف صفتهم للسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاثة مواقف،
على
راغبين راغبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار
وتحشر
بقيتهم النار
بقيتهم
تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا حيث أصبحوا، وتنسي معهم حيث أنسوا.
لا اقرأ لي بعد.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أنشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟
الذي بعده السلام.
وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشرون
حفاظا إنكم
محشورون إنكم محشورون حفاظا عراتا غرفا كما بدأنا أول خلق نعيده،
وإن أول الخلائق يخشى يوم القيامة إبراهيم. إذا تأملنا هذه النصوص أيها الإخوة نجد فيما يتعلق بهذه المسألة أن الحشر ينقسم إلى قسمين إذا تأملناها من الآيات والأحاديث، نجد أن الحشر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حشر في الدنيا، والقسم الثاني حشر في الآخرة. والحشر الذي في الآخرة أو القسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشترك فيه عامة الناس، والقسم الثاني ما يختص به الكفار، والقسم الثالث ما يختص به المؤمنون. فبناء على هذا التقسيم الآن سنصنف الآيات والأحاديث، وبه يظهر موقع كل آية وموضع كل حديث. قلنا الحشر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ماذا؟ حشر في الدنيا. أين النصوص التي تدل على هذا؟ الذي يعرف يرفع يديه يده عفوا. تأملوا النصوص من الآيات والأحاديث، أين هذا من الآيات أو أين هذا من الأحاديث الدالة على أن الناس يحشرون في الدنيا؟
تفضل.
هذا حديث أبي هريرة، لكن وين وجه الدلالة منه على أن هذا الحشر في الدنيا؟ كيف عرفت؟ وتحشر بقيته من الله. أيوة كيف؟ وضح. أيوة. أيوة. ما يمكن يكون يوم القيامة يحصل هذا؟ أن توجد لا؟ ها؟ أحسنت. أحسنت يعني. هذا هو دليل الحشر في الدنيا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الأول، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على ثلاث طرائق. طرائق يعني ثلاثة أصناف أو أحوال أو أقسام متباينة ومختلفة، فيقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على ثلاث طرائق، ثم ذكرها، قال: راغبين راهبين. هذه هي الطريقة الأولى. طبعا هذه رواية مسلم بدون الواو، أما رواية البخاري: راغبين وراهبين. القسم الثاني أو الطريقة الثانية قال: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، إلى آخره. والطريقة الثالثة قال: وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث بارك الله فيكم يكون، فهذا الحشر يكون في الدنيا في آخر الزمان، واضح؟ وذلك لوجود عدة قرائن في هذا الحديث تبين لنا أن هذا الحشر لا يكون إلا في الدنيا. وقد أوضح هذا الحديث وبينه وجل معناه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في المجلد 19 صفحة 339. البداية والنهاية صفحة 332. وهذه طبعا أجود الطبعات لمن أراد أن يشتري هذا الكتاب، طبعة عبد المحسن التركي أو دار هجر التي بتحقيق الدكتور عبد المحسن التركي. أما بقية الطبعات كلها رديئة، فيها تصحيف وفيها سقف، فإذا حرص أحدكم فليشتري هذه النسخة. طيب، هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في هذه المسألة في الحشر، قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه النصوص: فهذه السياقات، يعني سياقات الحديث، انتبهوا، تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا، الموجودين في آخر الزمان من بني آدم. قال الحافظ بن كثير: تدل هذه السياقات على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر، يعني إلى مكان المحشر، وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة: فقسم طامعين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى، وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين: اثنان على بعير وثلاثة على بعير، إلى أن قال: وعشرة على بعير يعتقبونه من قلة الظهر، يعني قلة الطعام وعدم وجود المركب. وكما تقدم وكما جاء مفسرا في الحديث الآخر: وتحشر بقيتهم النار، وهي التي تخرج من قعر عدن فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منه أكلت. قال حافظ بن كثير: وهذا كله مما يدل على أن هذا إنما يكون في آخر الزمان آخر الدنيا، حيث يكون الأكل والشرب والركوب موجودا والمشترى وغيره، لكنه ماذا؟ قليل ولا كثير؟ ها؟ قليل. نعم. وحيث تهلك المتخلفين، أي النار، وحيث تهلك المتخلفين منهم النار، وحيث تهلك المتخلفين منهم النار. ولو كان هذا وجه الدلالة الآن، ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبقى موت. الآن لو سلم ايش أخبر؟ أن من يتخلف منهم تأكله النار. طيب لو كان هذا الحشر الوارد في الحديث بعد النفخ في الصور، هل يكون هناك موت؟ ما يكون موت. نعم. قال: لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في الأرصاد. ثم بعد ذلك رحمه الله تطرق إلى من حمل هذا الحديث على أنه يكون في يوم القيامة، وهو الحافظ البيهقي رحمه الله، ورد عليه بما يبين ضعف قول الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. هذا هو المراد بالحديث، وهذا هو معناه. وهذه النار طبعا كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذه النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر هي آخر أشراط الساعة الكبرى. آخر أشراط الساعة الكبرى هي هذه النار. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال، وفي الحديث قال: وآخر ذلك، يعني آخر الأشراط، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذا الحديث واضح، قال: وآخر ذلك. وثبت أيضا عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة. لاحظوا، قال قبل يوم القيامة، يعني في آخر الزمان، قبل يوم القيامة تحشر الناس. والسؤال: إلى أين تحشر الناس؟ ما هي أرض المحشر؟ أرض الشام. نعم، أرض الشام. والدليل على هذا ما ثبت من حديث ابن عمر أيضا عند أحمد والترمذي وغيرهما في ذكر خروج النار، وفيه أن بعض الصحابة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. واضح هذا الحديث، وكما قرر ذلك أيضا الحافظ ابن كثير. فهذا هو الحشر الذي يكون أي في الدنيا. طيب، القسم الثاني الحشر الذي يكون في الآخرة، قلنا أنه على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. أعطني القسم الأول ولو ما كتب. شو القسم الأول؟ ما كتب؟ ما يشترك فيه عامة الناس. هذه الصفة المشتركة بين عامة الناس سواء كانوا مسلمين أو كفار، سواء كانوا حكاما أو محكومين، سواء كانوا رجالا أو نساء، أنبياء ورسل إلى غيرهم، فهؤلاء كلهم ماذا يشتركون في هذه الصفة التي سيأتي بيانها، وهي أنهم يخرجون من قبورهم حفاة غير منتعلين، وعراة غير مكتسين، وغرلا غير مختونين، وبهما ليس معهم شيء، وبهما ليس معهم شيء. طيب، أين هذا من الأحاديث؟ الذي يعرف يرفع يديه. أين هذا من الأحاديث؟ ما الدليل على هذه الصفة من بين الأحاديث أو بين الآيات كذلك؟ تفضل. نعم، أحسنت. نعم، هذا الحديث، وأيضا في حديث آخر وين هذا؟ الآيات؟ لا، الآية من الحديث، الآية من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قرأها هكذا، لكن من الآيات أو الأحاديث؟ تفضل. حديث عائشة، أحسن. نعم، من الآيات في شيء يدل على هذا؟ ها، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أحسن. أيضا آية أخرى تدل على هذا، ولقد جئتمونا فرادى. نعم، فهذه الصفة يشترك فيها كما قلت جميع القلب. دل عليها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. وتقدم بيان معنى هذه الكلمات، قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال المفسرون في معنى قوله كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأ الله الخلق، أي كما بدأ الله الخلق حفاة عراة بهما بعد أن لم يكونوا شيئا، كذلك يعيدهم بعد فنائهم، يعني بعد موتهم يكونون كذلك كما كانوا قبل وجودهم. نحن قلنا حفاة عراة غرلا بهما، ما هو الدليل على أنهم يحشرون بهما؟ وقلنا في معنى بهما ماذا؟ بالهادي، ليس معهم شيء. الدليل على هذه الصفة ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال أي الراوي، قال: قلنا وما بهما، يعني إيش معنى كلمة بهما؟ قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فهذه الصفات الأربع يشترك فيها جميع الخلق. يؤيد هذا المعنى الوارد في الأحاديث، يؤيده من الآيات، الآية الأولى وهي قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، أي بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ليس معهم إلا الأعمال، ليس معهم إلا الأعمال التي عملوها والأمور التي جنوها والمكاسب التي فعلوها، إما خير وإما شر، هذا هو الذي يكون معهم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وكذلك الآية الأخرى وهي قوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي أن الله عز وجل لا يترك أحدا إلا ويأتي به إلى هذا المكان على الوصف الذي ذكره تبارك وتعالى في الآيات السابقة والنصوص السابقة. ولما كان هذا الحشر أيها الإخوة، لما كان هذا الحشر على هذه الصفة، وأنهم يكونون حفاة عراة غرلا بهما، لم يكن معهودا لدى الصحابة رضوان الله عليهم، كان محل استغراب وموضع تساؤل واستفتاء من الصحابة، من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني نحن نحشر على هذه الصفة، فهل يحصل هناك نظر من قبل الرجال إلى النساء ومن قبل النساء إلى الرجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا شدة هول الموقف، وعظم شأن المحشر ودهون العقول عما كانت تتطلع إليه وتريده في الدنيا. فبين صلى الله عليه وسلم أن الناس في تلك الساعة في شغل شاغل عن النظر إلى الأوراد أو التطلع إلى أمر آخر سوى ما هم فيه من طلب نجاة نفوسهم وخلاصهم من هذا الأمر الذي يعايشونه. فلهذا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وذلك لما تقدم من أن العقول تصبح مذهلة والنفوس تنشغل بما هي فيه وتتطلع إليه وتريده من طلب نجاة النفوس وفكاكها مما هي فيه ما يشترك فيه عامة الناس. القسم الثاني قلنا إيش معنى؟ ما يختص به الكفار. طيب، ما يختص به الكفار ثبت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ والمراد أيها الإخوة من حشر الكافر هنا المراد حشره إلى جهنم والعياذ بالله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن حشر الكافر يوم القيامة إلى جهنم يكون على ماذا؟ يكون على وجهه، وهذا حشر قلنا خاص يختلف عن سائر حشر المخلوقين، واضح؟ فالحشر على هذه الصفة هو أبلغ ما يكون من الإهانة والإذلال لمن كان هذا شأنه يعني الكافر. وهذه الصفة أو الحشر على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة لما كان غير متصور لدى الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا نظيره أو شبيهه في الدنيا غير موجود، كيف أن الإنسان على وجهه يكون؟ لما كان هذا الأمر غير موجود وغير متصور جاء السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام بقولهم كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب قد شفى ماذا؟ صدور الصحابة رضوان الله عليهم وأثلج قلوبهم ونفوسهم ببيان ماذا؟ ببيان أنه ليس هناك شيء يخرج عن قدرة الله تبارك وتعالى أبدا، وأن هذا الكافر كما أن الله عز وجل قد قدر على أنه في الدنيا يمشي على رجليه كذلك هو في الآخرة تبارك وتعالى بقدرته عز وجل فإنه يمشيه على ماذا أو يمشيه على وجهه لا يعجزه ذلك تبارك وتعالى. وهذا المشي على الرجلين على الوجه وهذا المشي على الوجه حق نؤمن به كما ورد فلا نعطل معناه ولا نتأوله، فلا يأتي قائل مثلا يقول أن المراد بمشي الكافر على وجهه يعني إهانته وإذلاله، ما يجوز لأن المعنى ظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين للصحابة أن هذا الكافر يحشر على وجهه، فكيف يأتي شخص ويقول أن المراد من مشيه على وجهه إهانته وإذلاله؟ هذا تحريف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتصرف فيه وصرفه عن ظاهره بغير دليل. ولذلك للحافظ ابن حجر رحمه الله تعليق لطيف على هذا الحديث حيث قال فالجواب الصادر من النبي صلى الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في تقرير المشي على حقيقته، ظاهر في تقرير المشي على حقيقته، فنحن نقول هذا المشي حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا نعطل معناه ولا نتأوله بأمر يصرفه عن معناه الحقيقي. وهذا إن شئتم فارجعوا إلى فتح الباري مجلد 11 صفحة 382. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو تفسير للآية التي ذكرها المصنف. ارجعوا إلى آخر آية التي في سورة الإسراء. هذا الحديث حديث أنس هو تفسير لهذه الآية في قوله: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. واضح؟ فلو قالت قائل كيف يحشرون على وجوههم، نأتي إيش بهذا الحديث المفسر لهذه الآية. كذلك مع حشرهم والعياذ بالله إلى النار فإنهم يكونون عطاشا، وهذا أيضا صفة أخرى المذكورة في سورة مريم في قوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. واضح؟ فهم يساقون ويدفعون ويذهب بهم إلى جهنم وردا، يعني عطاشا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه هي ماذا؟ صفة حشر الكافر. القسم الثالث قلنا ما يختص به المؤمنون، وهذا مذكور في قوله تعالى: أي يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ففي هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى أن عباده المتقين يحشرون إليه وفدا. والوفد جمع وافد يقول العلماء، والوافد معناه أي الذي يقدم وهو راكب، يعني وهو راكب على ما يوصله إلى هدفه ومقصوده ومنشوده. وهؤلاء المؤمنون الذين يحشرون إلى الجنة وفدا كما أخبر الله عز وجل عنهم، هم على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أصحاب اليمين، والقسم الثاني هم السابقون، والقسم الثالث هم أصحاب التفريط والتقصير في حق الله عز وجل، وهم عامة عصاة المؤمنين والفسقة منهم. فهذه الآية دل، فهذا الأمر دل عليه قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. نقول يعني المؤمنون على كم قسم أو المسلمون؟ ثلاثة أقسام. نعم. وهم قوله تعالى المذكورون في قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هؤلاء المذكورون في هذه الآية هم المذكورون في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه وهو المقصر المفرط في حق الله، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وهو الذي محافظ على الفرائض والمبتعد عما حرم الله عز وجل، ومنهم سابق بالخيرات. وهذا هو المذكور هنا في قوله تعالى: والسابقون السابقون، أي المحافظ على فرائض الله وعلى السنن والآداب والنوافل، والمبتعد عما حرم الله عز وجل، وكذلك عما كرهه الله تبارك وتعالى وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أقسام الحشر، وهذه هي أقسام المؤمنين وأحوال كل منهم. بقيت آية نسيتها، وهي قوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا يدخل في القسم الأول من أقسام الإيمان، من أقسام عفوا الحشر في يوم القيامة، هو ما يشترك فيه عامة الناس. وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له فسرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، أقرأ عليكم تفسيره. قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إن شئتم أن ترجعوا أضواء البيان المجلد الرابع صفحة 560-561. قال يومئذ أي يوم إذا نسفت الجبال يتبعون الداعي، هذا يعني في يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم وسوقهم إلى أرض المحشر. فقوله يتبعون الداعي، الداعي هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب، لأن قلنا إيش قلنا في معنى الحشر؟ أه؟ طيب في المعنى الشرعي أيوة للحساب. فللحساب هناك ملك موكل يدعو الناس للحساب. قال تعالى يومئذ يتبعون الداعية، فالداعي هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. لا عوج له أي أنهم لا يحيدون عن ذلك، لا يذهبون يمينا ولا شمالا، إنما يذهبون مباشرة إلى المكان الذي يدعون إليه. وخشعت الأصوات للرحمن أي خفضت وخفتت وسكنت هيبة لله تبارك وتعالى وإجلالا وخوفا منه عز وجل. فلا تسمع إلا همسة، يعني في ذلك اليوم يوم القيامة لا تسمع صوتا عاليا، بل لا تسمع إلا همسا، يعني صوتا خفيا خافتا من شدة الخوف. هذا هو معنى همسا، أو همسا قيل يعني صوت خفقان الأقدام ونقلها إلى المحشر. تعرفون أحيانا الأرض كيف يكون صوت القدم إذا كان هناك هدوء تام؟ واضح؟ يقول إيش؟ لا يصدر إلا صوت القدم اليسير، أليس كذلك؟ فلله مثل لا لا، هكذا أيضا يكون حشر الناس يوم القيامة. هذا هو المعنى الثاني بمعنى همسا. وهنا ذكر المصنف رحمه الله فقال هو نقل الأقدام إلى المحشر كأقفاف الإبل. واضح؟ هذا شيء تقريبي منه والظاهر الله أعلم، لكن الأمر يحتاج إلى دليل على أنه يكون ماذا؟ كأخفاف الإبل، يعني كهيئة أخفاف الإبل، أنهم يحشرون كذلك، هذا يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. واضح الدرس ولا في إشكال؟ نعم. هذا جزء من السابقون، واضح؟ لأن بارك الله فيك المفسرون أحيانا يذكرون بعض أفراد العام، واضح؟ يعني الآن من دون الرسل من الصحابة أليسوا سابقين إلى الخير؟ سابقون. طيب فأحيانا يأتي بعض المفسرين فيقول الأنبياء والرسل، بعضهم يقول هم المؤمنون الذين فعلوا جميع ما أمر الله عز وجل من الطاعات وتركوا إلى آخره، فيفسرون اللفظ ببعض أفراده، واضح؟ فتخصيص اللفظ ببعض الأفراد أو ببعض المعاني لا يعني هذا أن هذا هو المراد لا غيره، واضح؟ فلا يعني هذا تخصيص أولئك، والله تعالى أعلم. نعم. أيوة. من حديث عبد الله بن أنيس. نعم. ثلة الجماعة، واضح؟ الناس ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا الله يسلمك يعني يدل على فضيلة بارك الله فيك يعني القرون الأولى، واضح؟ وأن الحظ الأوفر والأكبر لهؤلاء، واضح؟ أما ما كان من متأخري الأمة فيكون حظهم قليل من هذا الأمر، يعني قليل من الناس الذين يكونوا سباقين إلى الخير بمعنى الكلمة، واضح؟ فيكون يعني مسابق في الخيرات، مسارع إليها، غير متهاون في أدائها، مبتعد عما حرم الله عز وجل، ومجتنب أيضا الأمور المكروهة، واضح؟ بل بعضهم يترك الأمور المباحة خشية أن يقع في الأمور المحرمة أو المكروهة، واضح؟ فهؤلاء والله تعالى أعلم. نعم. عبد الله بن أنيس. نعم. قلنا وما بهما، قال قلنا وما بهما، قال ليس معهم شيء. نعم. الله أعلم، لا تعلم تسميته، الله أعلم. نعم، ما نعرف من هو، ملك، الله أعلم ما اسمه، الله أعلم. واضح؟ ها الله أعلم، الله أعلم. لا أدري. نعم، يكون في المؤمن، واضح؟ لأن هذا الحشر يشمل جميع الموجودين سواء كان مسلمين أو كفار أو غيرهم. نعم. أذكر اللي كتبته. المقتصدون، المحافظون على الواجبات، تاركون الحرامات. نعم. أسيد. أي أسيد ليس أسيد.
وآخر ذلك نار خالدة من النار.
نعم. تطرد الناس إلى محشرهم. تطرد الناس إلى محشرهم. نعم. خلاص. طيب، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. الله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.